صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله به أجمعين. نعم.
قال رحمه الله: فإذا بلغ الماء قلتين أو كجاريا لم يسش.
فإذا الماء قلتين، فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجس شيء. في كلام أهل العلم له أقسام. القسم الأول أن يكون الماء ولا يظهر للنجسة أثر فيه، أن يكون الماء طهيرا ولا يظهر للنجاسة أثر فيه، فهذا لا يكون طهورا عند جماهير العلم، وفي خلاف ضعيف في بعض الصور. كان الماء كثيرا ولم يظهر نجاسة أثر فيه فإن الماء يكون طهورا عند جماهير أهل العلم، ولا سيما إذا كان جاريا. إذا جرى الصفان كثير وأنه جار فهذا عند أهل العلم يكون الماء طاهر ولو فيه نجاسة. وإذا كان الماء كثيرا وليس جاريا فعند جمهورهم كذلك، ولكن دون القول الأول أو الوجه الأول، دون الوجه الأول في إطباق عند الجمهور. إذا كان كثيرا وليس جاريا فإنه ذلك يكون طهورا. هذان وجهان: الوجه الأول يكون الماء كثيرا جاريا، هذا عند عامة العلم أنه يبطل طهارته. الوجه الثاني أن يكون كثيرا لكنه ليس جاريا، فهذا عند الجمهور كذلك أنه طاهر على اسم العام في اللغة، المقصود أنه الاسم الاصطلاحي، فنقول أنه طاهر أو طهور. هذا إذا كان كثيرا ولو لم يكن جاريا، فكان جاريا ف ابن أولى، هذا عند جماهير العلماء. الثالث أن يكون الماء ترى بالنجاسة، تغير أحد أوصافه بالنجاسة، فإذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة فإنه يكون نجسا بإجماع العلماء، إذا تغير لو طعمه رائحته بنجاسة فإنه يكون بإجماع العلماء. ودليل هذا الإجماع بمعنى المستند الذي بني عليه الإجماع هو سنة النصوص المبيكة من نجاسة، وعليه فما أشار إليه بعض المفسرين أن وهو أن الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه يكون نجسا، هم من قال إنه لم يثبت فيه نص، إنما دليله الإجماع بعض المتأخرين، وإنه لم يقي نص وإن دليله الإجماع، وهذا ليس ذلك لأنه سبق معنا في المقدمة أن الإجماع له من مستند النصوص، ويعني أن الإجماع غير نص، كل مسألة عليها فإنه يعلم ثبوت إيش النص في مورد هذا الإجماع. فإذا فما دليله من هذه النصوص؟ قيل إن جميع النصوص الدالة على الحكم حكم عيان النجسة إنها تكون عليه دليلا، كأن الماء تحول إلى عين إيش إلى عين نجسة بظهور أثر النجاسة فيه، تحول عين النجسة بظهور أثر النجاسة فيه فماء النجس. هذا لا يسمى مطلقا، إنما هو موصوف بأنه ماء نجس. وإلا جاء عند البيهقي رواية لما غلب الماء أو طعمه غير لا تصح من جلسات، لكن الماء كم هو مورد فيه وكذلك الماء. هذه الصفة أو الوجه الثالث. الوجه الرابع هو مورد الخلاف والبحث بين الفقهاء رحمهم الله، أن الماء يكون كثيرا تقع فيه نجاسة، أن الماء يكون كثيرا وتقع فيه النجاسة يتغير أو ينوث فيه النجاسة يتغير. هل هناك فرق بين القليل والكثير؟ أن حكمه يكون واحد. جمهور من الفقهاء يفرقون بين القليل والكثير. قال إذا وقع النجاسة ماء وهو قليل فإنه يكون نجس بمجرد وقوع النجاسة فيه ولا يلتفت إلى التغير جودا وعدا، فإنه تغير فالإجماع منعقد على أنه يكون نجسا. وإذا هنا إذا لم يتغير فهل يكون طهورا لأنه لم يظهر نجاسة فيه، أم أنه يكون نجسا لوقوع النجاسة فيه؟ جمهور منهم يقولون أن الماء كان قليلا ووقع فيه النجاسة فهو يكون إيش؟ نجسا. هذا مذهب الحنيفة والشافعي وأحمد رواية عن الإمام مالك. هذا أبو أبي حنيفة أحمد والشافعي عن الإمام مالك. وإن كان هؤلاء رحمهم الله قد يختلفون في تفريد في حد قليل والكثير، إن الشافعية وأحمد يجعلون قليل هو دون القلتين ويجعلون الكثير هو ما بلغ قلتين فأكثر، على حديث عبد الله بن عمر جاء في السنة وسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ما يكون بالأرض الفلاة وما ينوبه من السباع، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وهو حديث مشهور عند الفقهاء في كتبهم ومخرج في السنن والمسند وغيرها، وإن كالقول فيه من جهة صحته ومن جهة ثبوته محل خلاف مشهور من الحفاظ، فمنهم من يراه محل احتجاج وجعله صحيح وحسنا، ومنهم يجعله معلولا عند الاضطراب بغيره إما اضطراب أو غيره، فهو حديث تردد فيه الحفاظ كثيرا. الرواية الثانية عن الإمام مالك هي رواية كثير من المدنيين عن مالك ومذهب معروف لكثير من أئمة المدينة النبوية وطبعا من أهل الحديث، وقول في مذهب الإمام أحمد رحمه الله رواية مقولة أو مروية عن محكية عن الإمام أحمد كذلك. الماء لا يتغير بمرد أو أن ماء لا يكون نجسا إلا إذا تغير بالنجاسة قليلا كان أو كثيرا، أن الماء لا يكون نجسا إلا إذا تغير بالنجاسة قليلا كان أو كثيرا. وعليه إذا وقعت نجاسة في الماء ولو كان قليلا ولم تغير بالنجاسة فإن يكون طهورا. هذه رواية المدينة أو كثير منها عن مالك، وهو قول طائفة من الحديث وطائفة أئمة المدينة النبوية، وقول مشهور اختاره بعض المحققين الآخرين كشيخ الإسلام ابن تيمية. هذا مجمل الخلاف في هذه المسألة الشائعة الخلاف بين العلماء، ولكن بعض التنبيهات على الفقه المستعب في مثل هذه المسألة. كثير من الفقهاء المتأخرين يعبرون، ومن باب الشارحين يعبرون بأن الماء إذا كان قليلا فوقت فيه النجاس ولم يتغيرها هل يكون نجس أو يكون إيه؟ فمن يرجع أنه يكون أن يقول إناء وقعت فيه نجاسة لم يتغيرها فيكون طاهرا على الأرض، كما لو وقعت هذه النجاسة في ماء كثير فإنه عند أهل العلم وهو الصحيح أنه لا يكون نجسا إذا كان كثيرا. فيجعلون المعنى كهو على نفس واحد على معنى واحد. وهذا التعبير عند التحقيق فيه تجوف، لأن هذه المقدمة ثبتت في نفس الأمر لصح أن يقال إن حكم القليل هو حكم وحكم الكثير. لو ثبتت هذه المقدمة، ما المقدمة هنا؟ المقدمة أن لم يتغير. لو ثبتت هذه المقدمة أن الماء لم يتغير لصح أن يقال إن حكم القليل وحكم الكثير. لكن لما كان الماء قليلا فإنه مظنة التغير لم يقل بتغير حقيقة. وإن كان الشارع يقول قائل إنما عل حكم على الأثار الظاهر، وهنا في الماء القليل لم يظهر أثر، فيقال إن المقصود بظهور الأثر هو تحقق العلم. إن المقصود بظهور الأثر تحقق العلم فيما كان مظنة لعدمه، فيما كان مظنة لعدمه. وعليه فإن قول بأن الكثير إذا وقعت فيه النجاسة ولم يتغير يكون طاهر، هذا قول تجه على قواعد جهات أن الماء لكونه كثيرا فإن النجاسة تستحيل فيه. فعلق الشارع هنا حكم بإيش؟ بالآية الظاهرة التي هي اللون والطعم والريحة. قيل فالحكم بوجود النجس، لما لم يعلقتم به ويكون نجسا؟ قيل هذا ليس بمتحقق من جهة شر. ووجه ذلك أن النجاسة محل للحالة في الماء الكثير، النجاسة تستحل في الماء الكثير. فلم عذر العلماء، لما عذر العلم هنا علق الحكم بإيش؟ بالأثر الظاهر واللون أو الطعم أو الرائحة، لأن النجاسة الماء الكثير مظنة إيش؟ مظنة ماذا؟ مظنة الاستحالة، لا يبقى لها عدود حقيقي في الاستحالة. أما في الماء اليسير فإن النجاسة مظنة الحالة، النجاسة ليست مظنة الاستحالة. علم أن من النجاسات ما يكون له لون يناسب لون الماء، وتكون نجاسة أخرى لونها مختلفا عن الماء، فقع قدر من هذه وقدر هذه على التساوي فيما ان يسير. لهنا ظهر اللون ايش؟ ماذا؟ وهنا يظهر لون النجاسة. فلا يقنى ان الحكم علكم بالاثر، نقول الحكم لكم بالاثر حيث لا يوجد العلم. لكن لما علم وقوع النجاسة، الان احنا المكلف علم ان النجاسة في الماء، مش كذلك؟ فلما علم أن النجاسة وقعت في الماء وأن الماء ليس مظنة استحالة النجاسة كونه يسيرا، فإن الماء هنا يكون إيش؟ نجسا. وعليه فإن هو ما ذهب إلى جمهور العلماء، وهو كما أشرت مذهب الأحمد أو مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة والإمام مالك. الماء إذا طعى فيه النجاسة وهو قليل، على اختلاف العلماء رحمهم الله بين القليل كثير، ولكن أجود ما قيل في هذا هو ما جاء في حديث عبد الله بن عمر، إذا كان الماء قليلات فيه النجاسة فإنه يكون نجسا. فإن كلا إنه لم تغير فما الجواب؟ قيل لو ثبتت هذه المقدمة لصح. إن قيل كيف يكون نجسا وهو لم يتغير بالنجاسة؟ قيل لو ثبتت هذه المقدمة أنه لم يتغير بالنجاسة لصار طاهرا. لكن دون إثبات هذه المقدمة كثير من الطرق، من جهة ما من جهة أنه علم وقوع النجاسة، والنجاسة ليست مظنة إيش؟ الاستحالة. هذا هو الفرق بين القليل والكثير عند الجمهور. فليس مبنيا كما أشار بعضهم، بنوا ذلك على محض رواية عبد الله بن عمر رواية أم له. نعم، استدلوا بحديث عبد الله بن عمر واحتج به الإمام أحمد في بعض أجوبته، والاحتجاج به مناسب هذا المورد، ولكن حتى من جهة والقواعد فإن هذا ماء وقعت فيه نجاسة والحمي يعلى لك. إذا كان كذلك فيغلى الماء، فإذا كان مظنة حالة النجاسة قيل لا يكون نجسا إلا إن ظهر أثر النجاسة، إذا ما ظهر نجاسة مع عدم استحتها. أما إذا لم يظهر أثر والماء كثير فهي مظنة الإسحالة فيكون طاهرا. أما إن كان يسيرا، أما إن كان الماء يسيرا وعلم وقوع النجاسة فيه، وعلم وقوع النجاسة فيه، فإنه يكون سن على الصحيح، وهذا مقتضى القواعد، وهو ظاهر حديث عبد الله رضي الله تعالى عنهما. وإن كانت دلالة هنا دلالة مفهوم شد دلالة منطق، لكن هي مقتضى هذا التيك من الشعر لما قال إذا بلغوا كلتين لم يحدث منهم قال إن هذه دلالة مفهوم وليس دلالة منطوق. هذا معروف من جهة الموارد ومن جهة الدلالات في الفقه، لكن المسألة كما أشرت هي على مقتضى القواعد قبل أن يقال إن نية على الرواية التي في ثبتها بعض الخلاف أو في دلالتها الخلاف من جهة كونها دلالة مفهوم وليست منطوق، إنما هذا مقتضى القواعد وخود العلم. ولهذا أجمع العلماء على أن الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه يكون نجسا. لذا إذا ظهر له نجاسة فيه لما؟ لأن كلف قام دليل العلم، فإذا ما علم المكلف أن الماء قعد فيه نجاسة فهي ليست مظنة استحالة، فأثر النجاسة في الماء ليس مقصورا من جهة الطبيعة على ماذا؟ على اللون والطعم وإيش؟ والرائحة، ليس مقصورا على هذا. وربما تظهر الرائحة ولم يظهر اللون كما أشرت لحال بعض النجاسات التي ترى. ولهذا تجد أن الآدمي ربما كان لونه أحيانا مناسبا للماء فلا يظهر أثر في الماء اليسير، ربما لم يكن كذلك فيظهر أثره في الماء اليسير. فهذا علق شارع الحكم إذا كان يوجد إلا النوع من العلم، أما إذا وجد درجة أقوى بعلم إنها تكون معطاه. هذا محصل الفرق بين مثل الماء اليسير الكثير أو القليل والماء الكثير. عليه فإذا تغير أو بالنجاس لونا أو طعم رائحة فإنه يكون حسن، أو علم تغيره من هذا بالإجماع، أو علم تغيره بالنجاسة لكونه ماذا، أو علم تغيره بالنجاس لكونه إيش، لكونه يسير ليس مضي استحالة. فهنا تغير بالنجاس عن التغير أن النجاة موجودة حقيقة في الماء ليس لها استحالة، فالماء لا يوصف بالوصف المطلق أنه ماء، وإنما يقال أنه ماء فيه نجاسة لأن لم عدم استحالتها في هذا الحال كونه يسير. قال إذا بلغ الماء قلتين، هذا على مذهب الشافعي وأحمد في فرق بين القليل والكثير. أبو حنيفة رحمه الله يفرق بين القليل والكثير بوجه من الغاز، وهو ما حرك أحد الطرف لم يتحرك في الآخر. إذا كان نجاسة إذا وقت في طرف لم يتحرك بتحريك الطرف الآخر فإن النجاسة لا تكون منتقلة إلى الطرف الآخر فيعتبره كثير. هذا فرق تحريك الحنفية بالقليل والكثير. الشرعية والحنابلة فنوا ذلك عن حديث عبد الله بن عمر، فبدون القلتين عندهم يكون قليلا فيكون نجسا بمجرد وقوع النجاسة فيه، والقول ولو لم يتغير. فهذا تعبير حر به بعض الفقهاء كأنه ليس في محله، لا يقال يكون نجسا ولو يتغير، بل يقال هذا قدم في ثبوت اتفائها نظر الذي هي التغير، فإنه لو انت التغير لكان ظاهرا، لما علم وقوع النجاسة فهذا هو التغير الذي رتب الشارع الحكم عليه، هذا التغير الذي رتب الشارع. وكما تقول إن ما عنده بالأثر الظاهر أو بالشم أو رائحة يعني باللون طعم الرائحة فلم شما أو رؤية، فكذلك ما موجودا من جهة أنك علمت وجوده هذا دليل علم بين فيكون أثره قائما. قال المصنف فإذا بلغ أو قلتين وكان جريا كتنبيه. هنا القلتان من حيث مقدار ذكروا فيها بأف، لكن أهو ذلك هذا ذراع وربع وعرضة. وعرضا وعمقا، طولا وعرضا وعمقا، هذه هي، هذا هو قطعها ذراع وربع طول وعرضا وعمقا. قتل جاهلا لم ينجسه شيء. هذه رواية للإمام أحمد وليست هي المذهب المتأخر، فالأخرون من الحابلة لا يفرقون بين الجاري وبين غيره، لا يفرقون بين الجاري وبين غيره، فيقولون إذا كان الماء يسر دون القلة فإنه ينجس وجود النجاسة، سواء كان جاري أو يكون جاري. قال الموفق رحمه الله هو التفريق بين الجاري وبينه وهذا أولى، والتفريق بين الجاري وبين غيره وهذا أوجع.
قال رحمه الله إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه،
إلا ما غير لونه أو ريحه. وكان إذا وقع أثر غير أحد هذه الأوصاف، إذا وقع فيه أثر غير أحد هذه الأوصاف فإنه يكون نجسا، وأما ما دون ذلك فإنه لا يكون نجسا إلا إذا ما أثر النجاسة فيه، إلا إذا علف النجاسة فيه، فإن كان كثيرا إنه لا يكون نجسا إلا بظهور النجاسة كما سبق ذكره. أما حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الإمام أحمد وغيره وهو حديث صحيح، صح الإمام أحمد وغيره من كبار المحدثين، حديث بئر بضاع، قال أبو سعيد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ منها، قلت يا رسول الله لها بئر يلقى فيها، فقال عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فهذه بئر وماءها كثير، فهذه بئر وما كثير، هذه جهة. الجهة الثانية أن حديث بئر بضاعة لم يعلم وجود النجاسة، لم يعلم وجود نجاسة فيها، إنما فرق بين أنها مظن وقوع شيء من النجاسات هذا ليس علم، أو أن تعلم أن المكلف يعلم أن النجاسة وقعت في هذا الماء، فهذا محل البحث. فإذا حديث بئر بضاعة لا يشكل على دلالة عبد الله بن عمر، ولا يقال أن حديث بئر بضاعة منطوق وحديث عبد الله بن عمر إيش مفهوم، والمنطوق مكمل على المفهوم. هذا الترتيب فيها المسألة ليس أو ليس صحيحا. نعم لا شك أنه إذا تعارضت دلالة المنطوق مع دلالة المفهوم فإن دلالة المنطوق تكون مقدمة على دلالة المفهوم، هذه كقاعدة فيها، لكن ترتيبها في هذا الموضع من المسألة ليس مستقيما، ليس ثمة تعارضا أو تعارض بين دلالة منطوق دلالة مفهوم في هذه المسألة. إنما دعيت أبي سعيد في قصة البضاعة أن الماء أصلا وضع هذا ونزل في القرآن ومستقر بماء المسلمين، وهذه البئر ماءها كثير، من وجه آخر لم يعلم وجود النجاسة فيها، وإنما هي مظنة لوقوع ذلك بأناس كثير منهم لا يتحرزون من إلقاء شيء من النجاسات فيها، لكن المكلف ما تعرف، وهذا الذي وضعه الشارع في حكم عليه الصلاة والسلام في حديث ابن بضاعة، لم يطلب المكلف أن يسأل عن الماء أنا أبغى شيء من النجاسة أم يكن، هذا لك تشريع هو على حديث بئر بضاعة، أن المكلف ليس مشروعه ولا مكلفا أن يسأل عن الأنابة نجاسة أم لا، بل الأصل في ما أنه إيش طهور ظهر لون نجاسة أو طعم النجاسة رائحة النجاسة فيه أو علم وجود النجاسة فيه علما حقا، يعني علما قينا، وكان الماء ليس مظنة إيش استحة النجاسة فيه كونه يسيرا. لكن في حديث برضاعة ما علم أن النجاسة وقعت ضرورة، هذا الوجه، وما علم أيضا أن الماء يسير، إنما هو مهر والأبر ماءها كثير كثير من الأحوال. العلماء رحمهم الله قالوا أن ماء برضاعة كان من يسيرا وأن كان دون القلتين ليس متصور حقيقة، أبر ماءها يكون أكثر ذلك، الأبر ماءها يكون أكثر ذلك، ماء برضاعة ليس ماء نسر، ماء بير والأبر ماءها في الجملة يكون أكثر من ذلك، والناس ينقون، فإذا قيل ماءها يسير وأن ست بئر جال وما إلى ذلك هذا ليس على ظاهر الأحوال. ثم إنه من أخرى لم يعلم وجود حسد فيه، إنما ظنت أن بعض الناس لا يتحسون من ترك شيء من الانبساط فيها أو إلقائها بها. هذا مقت عارضة التي حصل في هذا المقت، هي فرق بين محل البحث. لهذا نرى أن حديث بئر بضاعة في مورد المس أصلا، حديث بئر بضاعة هو قرر أصلا أن الماء طهور، وهذا أصل مجمع عليه، الماء طهور وهذا أصل مجمع عليه. ويقرر أن الماء كان كثير فإيش لا ينجس إلا بظهور أثر النجس. ويقرر ثالثا أن المكلف ليس مشروعا له أن يسأل أبت هذا الماء جاسة أو لم تبه نجاسة، يعني النجاسة أو لا، إنما هو مكلف بما يضر. هذه هي دلالة حديث بئر بضاعة، لكنه ليس في مورد المحتي محل البحث، والهي أنه ماء يسير. إيش علم الآدمي أن النجاسة قد وقت فيه؟ هذا ما ليس حديث بئر بضاعة في هذه الصورة، ولم يكن يسأل أولا ولم يعلم أن النجاسة وقع فيه. ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف تدفع بهذا الماء وهو يسير أو يعلم أنه يسير، وقال الصحابي له أن النجاسة قد وقع فيه، إنما سئل عليه الصلاة والسلام عن ماء إبل. ونعم هذا في جميع الأمر، حن ماءها طهورا مستحيل يلتفت آدمي إلا إذا كان نجاسة عين أو ظهر أثر نجاسة على المذكورة. حديث بئر بضاعة الصحيح ليس مورد المسألة، وهو لا يمن يقال هو منطوق يقابله حديث ابن عمر وهو مفهوم دلالته دلالة مفهوم. ولا هذا الترتيب قد يبدو كما قلت نظرية، يعني فيه نوع من الأقوال الأصولية المرتبة بشيء من الإقناع أن يقدم على المفهوم. هذا صحيح كنظرية أصولية أو يعني كحكم أصولي، القاعدة قد يكون أدنى من القاعدة كحكم أصولي، هذا صحيح، لكنه ليس في مورد المسألة. والمهم أن تأتي بقاعدة أو من أحكام أصول فتفعله في مورد ما، إنما المهم أن تكون المسألة مطابقة لهذا الفقه. وعليه في الذي ظهر رجحان أن الماء إذا كان يسيرا فإن يكون نجس، أنه علم تغير نجاسة، تغير الذي جاء الشارع تغير مشهورا بخطاب الشارع على اللون والطعم والرائحة. ولهذا ربما صار في ثوب الآدم شيء من أثر بوله، يعد جود البول فيه، ولكنه إذا فتش هذا الأثر بعد شيء من الزمن ربما لم يظهر له أو طعم أو إيش أو رائحة. هذه حال تعرض، أقوال تعرض أحيانا، ما يدلك أن الأحكام معلقة بهذه المعاني. وعن هذا قلنا في البحث أن تعين هذه النجاسات أو هذه الأحداث هو تسبيب من شرع نفسه، ليس محل القياس رفعا نفيا وإثباتا، ليس محل للقياس نفيا وإثباتا. نعم. وما عدا ذلك ينجس خالطة نجاسة، يعني لم يكن الماء كثيرا فإن ينجس بمخ نجاس فاقا لأبي حنيفة والشافعي، إن كان ثمة فرق، وإن كان التفرق بين مذهب الشافعي أحمد ومذهب حنيفة في الفرق بين القليل والكثير، لكن إن كان دون ذلك أو ما عدا ذلك فإنه ينجح مخالطة نجاسة. فعلم الآدمي المكلف نجاسة وقت في الماء وهو يسير فإنه يكون نجسا. فقيل فما الدليل؟ قيل الدليل قواعد الشرع التي دلت على الحيان النجسان، النجسة إذا تفت الطاهر ولم تفت عنها ولم تسير فإنها تكون مستصحبة لها في الحكم. نعم.
قال رحمه الله: والقلتان قارب 108 أعرى بالدمشقي.
نعم، هذا التقدير كما تعرف أنه صار تقدير لا يوصل إليه اليوم بمثل هذه الفرض، وإنما التقدير كما أسلفت في القياس البسيط ذراع ورطولا وعرضا وعمقا. نعم.
وإن طبخ في الماء مالك بطهور أو خالط قلب على السم أو استعمل في رفع حد سلوك.
وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور أو خلقه فغلب اسمه، يعني طبخ في ما هو من أعيان الطاهرة التي لم يجعلها الشرع سبب لرفع الحدث، أو خلطه فغلى على اسمه، وهذه حال أو أعيان كثيرة تطرأ على الماء. هذا فيه تقسيم، هذا فيه تقسيم. أما إن كان مخالط طاهر للماء، يعني سابق فيه مخالطة نجاسة للماء، وبين المصنف التفصيل فيه وسبق الفرع إلى مورد الماء ومورد الخلف. وهذا سياق من قوله كلامه هو في مخالطة الأعيان طاهرة للماء، هل هذه المخالطة تكون موجبة نقله من كونه طهورا يقع به الحدث ويصبح النجس لكونه عين طاهرة لا سبب لرفع الحدث أو مناسبة لرفع الحدث وإزالة النجس؟ هذا هو محل البحث. هذا مبني على تقسيم، مبني على تقسيم عند أكثر الفقهاء نص عليه أكثر مؤخريهم أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الماء يكون طهرا ويكون طهرا ويكون نجسا. قالوا النجس ما تغير بالنجاسة فهذا نجس ماء، أو ما علم وجود نجاسة فيه هذا يسمى تغيرا يسمى تغيرا، هذا سبق بحثه. ويجعل الطهور هو الباقي على أصل خلقته، الطهور هو الباقي على أصل خلقته، لم يخالط عين طاهرة ولا عين إيش نجسة، الباقي على أصلك. ويجعلون الماء طاهر، من يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام، يجعلون الطاهر في بعض الصور التي يجعلونه مناسبا لرفع الحدث، إما بتقدير حكم من الشارع فهموه، أو بكونه خرج إطلاق الماء والماء الطهور هو الماء المطلق. هذا منهج. وطائفة من العلماء كما في تحرير الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول إن الماء ينقسم قسمين فحسب، وأنه لا يوجد قسم الماء إيش الطاهر، وهذا رجحه كثير من المعاصرين. الحقيقة أنه لا بد أن ينظر في هذه المسألة، هل التقسيم تقسيم في الأحكام أم أن تقسيم في الإصلاح، هل هو تقسيم في الأحكام أم أنه في الإصطلاح؟ ما الفرق بين الوجهين في السؤال؟ وقلنا إنه تقسيم في الأحكام، فمعناه أن من كون الماء في الأقسام يجعل حكم الثاني على حكم دون أن يلتفت إلى وجه ما. ومن يقول إنه تقسيم في الإصطلاح فهذا يعود إلى الاصطلاح الماء الثاني الذي رعى فيه الحكم هل سمى طهورا واستثناه شارع أو أنه خرج لإطلاق الشارع أم لا. فإذا فإنه تقسيم في الاصطلاح يكون الخلاف، وهذه النتيجة أهم أو أبي، لا يكون الخلاف في الجملة له ثمرة، لا يكون الخلاف في الجملة له ثمرة جهة الأحكام، لأن خلاف الأحكام لا فرعا عن الأداء وإنما فرعا عن أصل الأدلة في المسألة. هذه فلا إذا نظر كلام الصحابة أو كلام المتقدمين الأئمة لا أجد أنهم يسمون هذه الأسماء ثلاثة على هذا التقسيم، وهذا الذي اعتمده بعض المتأخرين وقالوا إن التقسيم لم يره أو لم يره أئمة الصحابة ولا أئمة التابعين إلى آخره، وإنما هو في كلام بدهم يجعلون هذا سبب رفع هذا التقسيم. هو الحقيقة أن هذا التقسيم عند التحقيق هو تقسيم في الاصطلاح وليس من في الأحكام. معنى هذا أن ما يجعله طاهرا وليس طهورا إما لكونه خرج عن اسم الماء بمخالطة شيء من الطاهرة، ولكونه جاء خطاب من الشارع فهم منه رفع استعمال الطهارة، فقال النبي صلى الله الله عليه وسلم مثلا إذا قام أحدهم فلا يغمس له في الإناء حتى يغسلها ثلاث. قالوا فلما نهى الشارع عن الوضوء به عن غمس اليد فيه حتى يغسلها ثلاث، فلو القائم نوم الليل يأتي هذا الإناء ماء يسير فيسلبه الطهور لبعض الفقهاء. هذا ليس فرع عن وجود نائم يسمى ظاهرا، إنما هو فرع عن استثناء الشارع لو كان هذا مراجحا. الماء حقيقته كما تعرف هو إما أن يكون طهورا باردا على أصل الخلق، إما أن يكون نجسا إذا ما دخله عن طاهرة انتقل اسم عن الاسم المطلق، إنه لا يسمى حتى يقال أي يقال هو طهور أو قال إنه إيش نجس، بل هو يسمى تسمية بمعنى أن ماء إذا دخل فيه مادة من المواد الطاهرة فإن الناس بعرفهم هل يسمون ماء كما لو وضعت مثلا في الماء والشاي حين بينة من الطاهرات وضعتها في هذا قدر من فإنه ينتقل اسمه إلى إيش إلى اسم آخر، ولربما سمي ماء مضاف كماء الورد مثلا ونحو ذلك لكنه لا يسمى، فعليه تقال هذا قسم ثالث. هو قسم ثالث وقسم ثالث اصطلاح ليس الأحكام، الأحكام ابتداء لم ترتب على هذا، إنما جاء الاصطلاح في تسمية هذا النوع ما يسمى منه. من يقول إنه الماء عنده يقسم إلى قسمين لكن لو فهذا الذي قاله الفقهاء الماء الطاهر قال هذا لا نسمي الماء، إذا رجع الأمر إلى إيش؟ إلى أنه استشم ماء قال إنه يقال له طاهر أم أنه لا يسمى ماء، هذا موت الخف. المسألة الخلاف فيها خلاف في اصطلاح عند التحقيق، خلاف في اصطلاح عند التحقيق هذا قلنا إن الأحكام لا تطرد نفيا وإثباتا عندهم. إذا كان الماء قد وقعت فيه نجاة وقع فيه عين طاهرة أو خلطه عين طاهرة كما خلطه عين طاهرة فإن يكون طهور على أصله ما لم ينتل الماء اسمه المطلق. فإذا ما كان عرفا عند آدميين أن انتقل اسمه أو انتقل اسم المطلق فإنه لا يكون ماء فلا يكون مناسبا لرفع الحد به، بل إما يسمى ماء باسم آخر الشاي مثلا وينتقل عن الماء المطلق والماء المضاف، وإما هو يذكر ماء ولكنه يكون مضافا، هذا بحسب عرف الآدميين. أما إن كان المخالط من الطاهرات له سيرا أو منفكا وبقي في عرف الآدميين أنه يسمى ماء، فبقي في عرف الآدميين أنه يسمى ماء لكون خالطه سيرا ينقله عن الاسم المطلق أو لكون المخالط منفكا عنه وبينا عن أجزائه إن هذا يبقى ماء طهور أصله. هذا هو كثير من الفروع التي يوصلها الفقهاء رحمهم الله ما يسمونه الاسم الطاهر. النوع الثاني مما سماه الفقهاء من طاهرا هو ما جاء في مثل حديث هو أمثله، كما توضأ بماء قد غرس القائم من نقل يده فيها يكون قد سلبه طهورية أم لا، إذا ما وضع الآدمي بالماء إذا خلت امرأة بالماء هل تسلب الطهورية أو لا، هذه مسائل الفقهاء في أخلاف بين الفقهاء في أخلاف، لكن يبقى الأحكام هنا أو من حيث الاصطلاح وإذا ما بقي على أصله. إذا الماء مشى بطهور أو خالطه فغلب على تعبير الموفق رحمه الله تعبيره لما غلب على اسمه، فإذا إذا غلب هذا على اسمه فإنه لا يسمى ماء فلا يكون رافعا للحدث. إذا غلب الطهر على الماء، إذا غلب الطاهر الذي خالط ماء على ماء اسما فإنه لا يسمى ماء فيكون رافعا للحدث، لأن الله جل قال فلم يجد ماء، وهذا قد اسمه إلى اسم آخر إما من الأصل وإما بالإضافة، إما بإطلاق ماء إضافة أو استعمل في رفع حدث فإنه يسلبه الطهورية. هذا المشهور في ذهب الإمام أحمد وهو قول لأبي حنيفة والشافعي، مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد أن باع إذا استعلى في الحدث سلبه الطهورية فيرفع الآخر به الحدث ولا يرفع الآخر ببقيته الحدث. هذا الحكم لا يظهر من النصوص موجب من الأدلة من الاعتماد عليه في هذا. وكتاب لمالك رحمه الله ورواية عن إمام أحمد أمامها في رفع الحدث لا يكون مؤثرا لأنه وفق معنا أن أسلف الماء إجماعا وشارع جعل ماء سببا أو جعل ماء مناسبا لرفع الحدث ولم يدخل هذا الماء من أوصاف المؤثرة شرعا. أما كونه استعمل في عدة وأما استعمل في الحدث وعبادة فتعمله أرض في نفس العبادة هذا ليس مؤثرا لأن سبق أن أشرت في بداية إلى أن طهارة وأحكام النجاسة نفيا وإثبات ليها محل القياس ليس محل القياس فهي مبنية على تعيين الشرع يصل ما يرفع الحدث أو ما يزيل النجس أو ما يكون سببا رفع الحدث إزالة النجس بمعنى الذي يكون البدن يكون سببا لإزالة أو سببا لرفع الماء. وحيث فننبه هذا لأن القياس لا أثر فيه لأنهم يقولون أنه إذا استعمل في عبادة لا يستعمل أحيانا بعضهم يقيسون قياسا بعيدا كما بعض الفقهاء رحمهم الله قالوا إذا أعتق فإنه كما وقع عتقه قربة لله لا يرد عن عتق آخر هذا قياس بعيد هذا قياس بعيد إنما مقتضى الأصول هنا ما أن هذا الذي استعمل به ليس مؤثرا في حكمه إن به حدث لا يكون مؤثرا في حكمه. نعم رواية الإمام أحمد يذكرون الفرق بين المرأة وبين الرجل يقولون ولف حدث طهور خلت به امرأة طهارة كاملة عن حدث وفي المسألة خلاف صحيح أن استعمال الماء في رفع الحدث لا يكون مؤثرا في سلب الطهورية. نعم وإذا اكتفي طهارة الماء بل على اليقين يكون اليقين أنه إيش هو طاهر ما لم يعلم الأصل فيه النجس وهذا باتفاق أئمة الأربعة في أو شك في طهارة غيره الماء وهذا جمهور العلماء هذا عند جمهور العلماء عند مذهب الحنابلة وهو مذهب الحنابلة هو الشافعية والحنفية. المالكية عند تفصيلات في هذه السنة لا يسع الوقت في فروع مختلفة في مذهب المالكية لكن الجمهور من العلماء أن غير الماء كالماء الماء إنه باتفاق الأئمة الأربعة أنه إذا شك في طهارة الماء بنى على اليقين. نعم وإذا اشتهى ماء النجس لم يجد غيرها تتمم وتركهما إذا علم أن هذا ماء لكن يعلم أن أحدهما نجس والآخر طهور فهل يتحرى بين هذا وهذا ويستعمل واحدا منهما ماذا يعمل؟ هذا خلاف بينما عند الحنفية يجب عليه الاجتهاد ويجب عليه التحري وعند المالكية أطلق ذلك وقال يتوضأ من أيه وكذلك في مذهب الشافعية يقرون التحري والاجتهاد بين الماء مفردات مذهب الإمام أحمد عن الأئمة الأربعة وعن الأئمة الثلاثة من مفردات رحمه الله أنه يرى أن باء إذا اشتبه طهور بنجس فإنه يتيمم ويترك هذا وهذا وراجح وهو لأن التحري هنا مع وجود اسم الممكن شرعاً يصار إليه ممكن شرعاً وهو البدل من الشارع عن الماء والتيمم ما كان ما يعلم يقينا أنه مناسب لحكم الشرع وهو التيمم وقوله سبحانه وتعالى تجد ماء هذا الوجود في العلم أو الوجود في الحس أو الوجود في الحكم أيضا الوجود الحسي كان يكون الإنسان مقطعا عن الماء كالمنقفلات لا يجد ماء فإنه يتيمم أو وجود الحكم كان يكون مثلا عاجزا عن استعمال الماء أو الوجود العلمي كان يكون للماء قادر على استعماله لكن لا يستطيع أن يميز الطاهر عن هذا النجس فهم في الأحوال الثلاث لم يجدوا ماء أنه لا يعلمه ظاهرا فلو توضأ فإنما توضأ ماء ربما يكون نجسا. وعليه فرجح وما ذهب فيه الحنابلة فيها نعم.
وإن شبه طهور بطاهر توضأ كل واحد منهم.
وإن شبه طهور بطاهر توضأ كل واحد منهم. هذا رواية من أحمد جحا الموفق رحمه. وإن كان مشهور من مذهب الحنابلة ليس هذا، إنما مشهور من مذهبهم قص من هذا، وهو أن يقولون يتوضأ من هذا الرفة ومن هذا، يتوضأ وضوءاً واحداً. الفرق بين هذه الرواية وبين الرواية المشهورة في المذهب أن الرواية المشهورة في المذهب يتوضأ وضوءاً واحداً، هذا عند المتأخرين من الحنابل، أنه يتوضأ وضوءاً واحد من هذا غرفة ومن هذا غرفة. الرواية التي كرهها المتأخرون هنا أنه يتوضأ وضوءين، يتوضأ وضوءين. إذن قال رحمه الله: وإن اشتبه طهور بطهر، اشتبه الباقل على أصل الخلقة بماء إيه؟ بماء طاهر، فإنه توضأ من كل واحد هما على هذه الرواية، وهي رواية وليست هي المذهب عند المتأخرين. الأدب عند المتأخرين أنه يتبع وضوءا من هذا طرفة ومن هذا طرفة، على رواية الموطأ والرواية التي اختارها الموفق. على الرواية التي اختارها الموفق هنا وترها أنه يتوضا من هذا وضوءا ومن ذا وضوءا. والقول في المسألة أنه تحرى. القول الثالث في المسألة أنه يتحرى بين الماءين، استعمل واحد منهما. ووقوع هذه المسألة محل في الإحرام، وإلا في ما كان الماء خلطين طاهرة هذا تميز، لكن فيما قيل إن رفع الحدث بالماء يسلب الطهور هذا محل الإشكال، لكن قيل إن الراجع أن الماء إذا رفع الحدث لا يسلب الطهورية، فتكون هذه المسألة، أقصد أن هذه المسألة حيث الوقوع على أو على الأظهر وقوعها يكون ربع متأخر في كثير من الصور، لأن الماء إذا خلط عين طاهرة أن يظهر له فيه، إذا لم يظهر أثر فيه فإنه سيكون ماذا؟ إذا خلط عين طاهرة ولم يظهر أثرها فسيكون ماذا؟ فسيكون طهور، لا يسمى طاهر، هو طاهر في الحال، لكن على الإصلاح الفقهي على أنه. إذن مورد هذه المسألة في الحقيقة هي صور التي جاءها بعض الفقهاء من طاهر وليس طهور على معنى حكمي، على معنى حكمي، كالماء إذا خلط المرأة عند بعضهم، كالماء إذا رفع به حدث من هذا. إذا ما قلنا إن هذه الأحوال لا أثر لهذا الحل في سلب الطهورية، فتكون هذه المسألة وجود صور يسيرا جدا. قال: وإن اشتبه ثياب طاهرة نقف على هذا. وبالله التوفيق، الله وسلم على نبينا محمد.